بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وأهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكم في هذا الحديث، أو إذا تحبون أن تسموه محاضرة، حول مسألة الخلود، حول الدين ومسألة الخلود. في هذا الحديث سوف يكون المحور هو العلاقة بين الإيمان باليوم الآخر، العلاقة بالحياة بعد الموت، بالخلود، مع حضور الدين ووجود الدين في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. الحقيقة الحديث عن حضور الدين واستمراره هو حديث واسع مترامي الأطراف. أكو ظاهرة الإنسان حينما يتأملها بالحقيقة يشوفها مثيرة للدهشة، وهي استمرار حضور الدين على هذا الأرض، على مسرح الحياة، رغم كل التحديات والعقبات والصعوبات اللي وقفت أمام الدين، أمام حضور الدين. وفي الحقيقة حينما أتحدث عن حضور الدين فأقصد بشكل أساسي هو استمرار العناوين، المؤسسات الدينية، بغض النظر عن مدى حقانيتها أو تعرضها للتحريف أو عروض بعض الانحرافات عن المسار الصحيح لها. أتحدث في مستوى العنوان وفي مستوى يعني التطبيق والمصداق الخارجي، فالحديث عن العنوان وليس عن المصداق. المعابد، أماكن العبادة على اختلاف أنواع الديانات لا تزال باقية إلى اليوم. الممارسات والطقوس الدينية على تنوعها واختلافها أيضا لا تزال حاضرة، لا تزال باقية إلى اليوم. الرموز، الخطابات، الفنون، الآداب الدينية، كلها لا تزال حاضرة إلى اليوم، على الرغم من كل عوامل الفناء اللي تحيط بالدين على هذه الأرض، إلا أن مظاهر التدين وتجليات التدين لا تزال باقية، لا تزال حاضرة ولم تمح. قد يأتي سؤال: ما هي عوامل الفناء اللي تمنع أو تحود أو تستأصل حضور الدين في الحياة؟ الحقيقة عوامل متعددة، من أهمها غيبية الدين وبعد عن العقلية المادية اللي تهيمن على البشر اليوم. هذا بالحقيقة هو عامل فناء. المفروض الدين بسبب العقلية المادية التي تسود بشكل عام في الأجواء البشرية، المفروض يتحول الدين إلى أسطورة من الأساطير، أسطورة من اللا معقول، أسطورة من الخارج عن الإدراك، بحكم الجانب الغيبي اللي هو جزء أساسي من منظومة المعرفة الدينية. نقطة أخرى: انشغال الإنسان بالإنتاج الثقافي المادي، يعني مو على مستوى المعرفة فقط، وإنما حتى على مستوى المنتج المادي، الإنتاج الثقافي المادي. الإهمال الفظيع للروح هو أيضا عامل يصب في فناء الدين وليس في حضوره. التوجه نحو الماديات اللي هي عبارة عن أمور مرحلية، أمور سريعة، مو أمور استراتيجية وبعيدة مدى، هو أيضا عامل فناء للدين. تضخم الذات المادية للإنسان، هاي كلها جوانب تضخم المادي اللي هي بالحقيقة تصب في صالح فناء الدين وليس في صالح حضوره وبقائه. تضخم هذه الذات المادية بالنسبة للإنسان هو أيضا عامل فناء الدين. ومن أهم وأخطر العوامل اللي أيضا تصب في فناء الدين هو سوء استخدام الدين، وظاهرة النفاق، وتحريف الدين، والمتاجرة باسم الدين. هذه كلها عوامل بالحقيقة تساعد بشكل أساسي في الحد من الظاهرة الدينية على الأقل، ومن الوارد جدا أو من المفترض أنها تساهم في فناء الدين وتحويله إلى مجرد تراث يوضع في المتاحف. بس الواقع كان عكس ذلك، يكفي لإثبات الحضور المكثف للدين، وهنا أتكلم عن مستوى العناوين ومستوى المؤسسات الأساسية للدين، وليس عن مستوى التطبيق والممارسة العملية الحقيقية المؤمنة الملتزمة. يكفي لكي نكتشف ولكي نتلمس حضور الدين في المجتمعات أن نراجع مراكز الأبحاث الإلحيادية اللي هي معنية بقراءة الواقع البشري وتحديد علاقة حضور الدين به. راح نشوف أن غالبية البشر، الغالبية العظمى من البشر، هم ينسبون نفسهم إلى دين ما، يعدون أنفسهم أشخاص متدينين. نقطة مهمة أيضا ينبغي أن نؤشرها في هذا الصدد في موضوع حضور الدين، هي أن الدين ما كان حضوره مقتصر على المجتمعات التقليدية، وإنما أيضا كان حاضر بالمجتمعات اللي صنف نفسها مجتمعات حديثة أو مجتمعات متقدمة من الناحية المادية. هاي المجتمعات أيضا بقي الدين حاضر بها، ما انحسر منها، بل ربما ما نكون مبالغين إذا قلنا أن حضور الدين في تلك المجتمعات بمعنى من المعاني، بوجه من الوجوه، هو بالحقيقة ربما يكون أكثف من حضوره في مجتمعات التقليدية. يكفي أنه لو تجولنا أخذنا جولة في مختلف أصقاع الأرض لما وجدنا قرية أو مدينة إلا وفيها معبد من المعابد، وهذا المعبد بالحقيقة يمثل مؤسسة دينية. السؤال، شنو هو سبب بقاء الدين حاضر وبقاء مكون أساسي من ممارسة الإنسان وثقافة الإنسان وسلوك الإنسان، رغم كونه محاط بالعديد من عوامل الفناء سواء كانت الخارجية أو الداخلية مثل ما ذكرت لكم بالمقدمة؟ حقيقة بتحليل بسيط الإنسان إذا أريد يحلل ويفهم بالضبط شنو هي كلمة السر أو ما هو المرتكز اللي على أساسه تمكن الدين من أن يبقى حاضرا في داخل الأوساط البشرية رغم كل عوامل الفناء هذه، يشوف أن الدين لا يستند إلى جوانب هامشية في ذات الإنسان، جوانب مثلا تمثل رغبات مؤقتة أو متطلبات طارئة أو قناعات مرحلية متزلزلة. لو كان الأمر كذلك، لو كان الدين يمثل هاي الجوانب الهامشية، الجوانب السطحية، الجوانب غير العميقة، غير البنيوية في داخل شخصية الإنسان، لكان التاريخ وحركة التاريخ وتجارب البشر كثيرة بأن تحول الدين إلى مجرد تراث ومجرد ذكريات. وبالحقيقة اللي نشوفه أن حضور الدين يتأسس على قدرته، يعني ما مستند على جوانب هامشية، ما مستند على جوانب مرحلية، أبدا ما مرتكز على جوانب هامشية، وإنما الدين يرتكز على قدرته على تقديم إجابات لأسئلة واستفسارات واستفهامات مركوزة في عمق الشخصية الإنسانية، إجابات يطرحها الإنسان في كل زمان، يطرحها الإنسان في كل مكان، يطرحها في كل الظروف وفي كل المجتمعات. إجابات عن أسئلة هي بالحقيقة ملازمة للذات الإنسانية قبل أن تواجه هاي الذات المجتمع أو قبل أن تجرب طبيعة هاي الحياة. من بين أكثر الأسئلة إلحاحا في شخصية الإنسان بما هو إنسان، يعني بغض النظر عن العقائد أو المواقف أو الممارسات اللي تتشكل عنده بعد تجربته بهاي الحياة، وإنما أسئلة أو سؤال يرتكز في عمق شخصيته، هو السؤال عن البحث أو سؤال بحثي عن معنى لهذه الحياة. إنسان يسأل نفسه، وربما يكون هذا السؤال مثير للدهشة، لماذا يسأل الإنسان نفسه عن معنى حياته؟ يعيش يمارس حياته بشكل طبيعي، أتحدث هنا عن الإنسان العادي، بس أكو في داخله سؤال أنه شنو معنى الحياة اللي أنا أعيشها؟ شنو هي الغاية منها؟ شنو جدواها؟ شنو أكو شيء يترتب عليها؟ هذا السؤال بالحقيقة يبقى سؤال يلح، سؤال ملح على الإنسان في مسيرة حياته، سواء كان إنسان غني أو فقير، متمدن أو غير متمدن، يعيش في هذه البقعة من الأرض أو في تلك البقعة من الأرض، في هذه المرحلة الزمنية أو في تلك المرحلة الزمنية، يبقى السؤال عن معنى حياته، عن هدفيتها، عن خروجها من حالة العبث. سؤال ملح، أصل السؤال، ويبقى يلح على الإنسان. وفي الحقيقة البحث عن معنى، هذه رحلة الإنسان في بحث عن المعنى، إلى تجليات في صميم الوجود الإنساني. هذه رحلة البحث عن المعنى إلها صور مختلفة، إلها آثار مختلفة، إلها تجليات مختلفة، سواء كان على مستوى الوجود الشخصي. الإنسان يسأل نفسه ليش أعيش؟ شنو الهدف من حياتي؟ هذا السؤال مطروح ليس فقط في أوساط معينة، وإنما هو سؤال إنساني عام. على مستوى آخر، على مستوى المعاناة والتجارب الصعبة اللي يعيشها الإنسان، وماكو مجتمع ولا أكو فرد في أي مجتمع ما يواجه تجارب صعبة أو معاناة، لما يواجه ألم، لما يواجه فقدان أحبة، يبحث الإنسان عن تفسير، يبحث الإنسان عن شيء ينطي تفسير لما يواجه من تجارب صعبة. أيضا تجلي ثالث من تجليات السؤال عن المعنى هو يرتبط بالهوية والانتماء. في هذا العالم اللي هو عالم سريع، عالم متغير، يبقى الإنسان يبحث عن جذور، يبقى يبحث عن إطار يحدد له من هو، من هو، شلون يعرف نفسه. يحتاج الإنسان أن يعرف نفسه، وهذا يتفرع أو هو وجه من أوجه تجليات السؤال عن المعنى. والجانب الرابع اللي أيضا يتجلى به سؤال البحث عن المعنى هو الجانب المرتبط بالأخلاق والقيم. يحاول الإنسان أن يفهم ما هو العدل، ما هو الصحيح، ما هو الخطأ فيما يتعلق بممارساته، فيما يتعلق باحتكاكه، فيما يتعلق بمختلف أنشطته. شنو هو الشيء الصحيح اللي لازم أسويه؟ شنو هو الشيء العادل؟ شنو هو الشيء المنصف اللي لازم أتخذه؟ هذا السؤال عن الجانب الأخلاقي في شخصية الإنسان هو أيضا وجه من أوجه سؤال عن المعنى، يعني شنو معنى فعلي؟ إذا لم يكن إنصافا، إذا لم يكن عدلا، فما قيمته، ما معناه؟ والجانب الخامس والأخير أيضا يرتبط في حالة الاطمئنان النفسي، حالة الاستقرار النفسي، الحصول على إجابة لهذا السؤال، ما هو معنى حياتي، ما هو معنى هذه الحياة. هذا السؤال إجابته ليست فقط مجرد يعني إشباع لسؤال معرفي بحت، لا، إجابة هذا السؤال بنفس الوقت تمثل إشباعا نفسيا من خلال إزالة هذا القلق، السؤال القلق عن معنى الحياة ومعنى الوجود، وبالتالي حسم جواب هذا السؤال يضفي راحة داخلية على شخصية الإنسان. إذن الخلاصة اللي أريد أوصل لها هو أن البحث عن معنى، البحث عن معنى الحياة وتحديد هل الحياة لها معنى أو هي مجرد عبث، هذا البحث بالحقيقة يمثل جانب أساسي في تكوين شخصية الإنسان، وليس أمرا طارئا في ظرف معين أو في زمان معين أو في موقف معين أو في مجتمع معين يثار هذا السؤال. لا، هذا السؤال هو بالحقيقة سؤال يرافق الإنسان ما دام هو إنسانا. ننتقل إلى السؤال الثاني، ما هي العلاقة بين الإيمان باليوم الآخر وبين الحاجة إلى المعنى؟ هل هناك علاقة؟ هل يؤثر الإيمان باليوم الآخر حول موضوع الحاجة إلى المعنى؟ أو أنه لا علاقة بينهما؟ في الحقيقة حسب ما أفهم، الإيمان باليوم الآخر يمثل إشباع لهذه الحاجة، حاجة الحصول على معنى لهذه الحياة. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالحياة الأخرى، يخرج الإنسان بالحقيقة من العبثية إلى الجدوى، يخرج الإنسان من اللا قيمة إلى القيمة. الإسلام نشوفه بين في نصوصه، سواء كانت في مصادره، سواء كانت القرآن الكريم، سواء كانت سنة المعصومين عليهم السلام، بين لنا تفاصيل الحياة الآخرة ومراحلها. إجا أشبع مسألة معنى هذه الحياة، معنى الحياة اللي نعيشها، من خلال فتحة لأفق المعرفة فيما يتعلق بها الحياة الآخرة. شوفوا، إجا بيّن التفاصيل الكثيرة، بدءا من مرحلة الاحتضار وخروج الروح من البدن، ثم القبر، ثم ما بعد القبر، ثم مراحل يوم القيامة، حتى الاستقرار في النعيم الأبدي أو العذاب الأبدي. طبعا هذا يتبع لمسيرة الإنسان وسلوكه في هذه الحياة. مصادر الإسلامية قدمت لنا تفاصيل دقيقة لكل هذه المراحل، وبالتالي قدمت إشباع مناسب لكل الأسئلة التفصيلية لترتبط بمعنى الحياة وغايتها وقيمتها. أكو شيء ملفت عندما الإنسان ينظر إلى الخطاب الإسلامي اللي حمل الإجابات المشبعة للحاجة للحاجة إلى المعنى، يشوف أن هذا الخطاب الإسلامي اللي قدم الإجابات، يشوف كان خطاب غير مؤسس على العواطف، ما كان خطاب عاطفي يخاطب العاطفة حتى يثبت تفاصيل الحياة الأخرى، ولا كان خطاب انفعالي يعتمد على انفعالات معينة حتى يثبت تفاصيل الحياة الأخرى أو حتى ينطيها معنى معين، ولا كان خطاب يستند إلى عصبيات بمختلف أنواعها، قومية أو فئوية أو ما شابه، وإنما كان هذا الخطاب بالحقيقة خطاب عقلاني بامتياز. إجا قدم هذا الخطاب، قدم المرتكزات الكافية لأن يكتمل عند العقل، خصوصا العقل يكتمل عنده الدليل على ذلك اليوم، بحيث يصبح اليوم الآخر، تصبح الحياة الأخرى، تصبح حقيقة من الحقائق، وقيمتها في ميزان الحقائق لا تقل، إن لم تكن تزيد على قيمة الأشياء المشهودة بالحس. يعني حول مسألة اليوم الآخر من مجرد فكرة قد يتناغم وياها الإنسان عاطفيا، أو يتناغم وياها مثلا عصبيا، أو يتناغم وياها بسبب، حولها إلى حقيقة، حولها إلى حقيقة لا تقل في مستوى صدقها وإثباتها عن أي حقيقة أخرى، مثل ما أن 1+1=2 تمكن الإسلام أن يقدم الحياة الأخرى بتفاصيلها، يقدمها بنفس القيمة المعرفية لحقيقة أن 1+1=2. هذا بالحقيقة شيء حسب فهمي مما يعني يمثل خصوصية مهمة في الأدبيات والمقولات الإسلامية. قدم خطاب يبين معنى الحياة سواء كان على مستوى الوجود أو على مستوى الأخلاق والقيم اللي تتفرع عن هذا المعنى. هذه العقلانية في الخطاب، أنطت المقولات الإسلامية حول الحياة الأخرى قوة إقناع فريدة، انعكست على العقل، انعكست على النفس وبشكل حقيقة مكثف، وهذا أدى إلى تعزيز حضور الدين وتمسك المسلم، هذا الشخص المسلم اللي انعكست الحياة الأخرى كحقيقة في عقله وكحقيقة في داخل نفسه ومواقفه، أدى إلى أن يتمسك المسلم بدينه تمسك جاد، تمسك حاسم، وصلابة المسلم في احترامه لثقافته رغم كل المعوقات الداخلية والخارجية اللي يعني تحبط وتثير الشكوك وتذر الغبار والشبهات أمام هذه العقيدة. إذن يمكن القول بأن الإسلام كدين بقي حاضرا وبقي منتشرا، وبالأكثر من بقي حاضر بل يتمدد في كل يوم نتيجة أمور متعددة، من أهمها هو هذه الإجابة، الإجابة العقلانية عن سؤال المعنى في هذه الحياة. هذا السؤال اللي يتجلى في مختلف أبعاد الشخصية الإنسانية، سواء كان في الوجود الشخصي مثل ما يعني أذكرت لكم، إنسان لما يسأل نفسه لماذا أعيش، ما هو الهدف من حياتي، الإسلام يجي يقدم له إجابة وافية. أو على مستوى المعاناة والتجارب الصعبة أيضا الإسلام يقدم له إطار يشوف بالمعاناة هي عبارة عن جزء من رحلة أكبر، هي عبارة عن اختبار لقابلياته وقدراته، وبالتالي راح يتعامل وياها بمنظار مختلف عما لو كانت مجرد ابتلاءات أو مجرد اختبارات من دون أن يكون هناك أي جدوى وراءها. أو على مستوى الهوية والانتماء، حيث يوفر الإنسان، الإسلام يوفر للإنسان هوية روحية، هوية أخلاقية أكيد راح تساعده على الثبات والاستمرار. أو على مستوى الأخلاق والقيم، الإسلام يقدم منظومة قيمية متكاملة تساعد الفرد على اتخاذ القرار الأخلاقي، القرار الصائب، القرار العادل. أو على مستوى الاطمئنان النفسي، الدين بالحقيقة يمنح، الإسلام يمنح الإنسان راحة داخلية يخليه يشوف حياته مترابطة وهي خالية تماما من العبث. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. شوفوا الإسلام كيف يبين تفاصيل، طبعا هاي التفاصيل إلها مرتكزاتها وأدلتها المذكورة في محلها، بس أنا حبيت هنا أذكر هاي التفاصيل كشاهد عما يشبع حاجة الإنسان إلى المعنى. هذا المشهد يرسم لنا إياه القرآن كيف يقدم إشباعا كاملا للسؤال عن المعنى في شخصية الإنسان. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لحسن استماعكم وأسألكم الدعاء حياكم الله جميعا